بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمريم عليه السلام هي أفضل نساء العالمين، لعله في زمانها ولعله في كل أزمنة هذا العالم، وإن كان يشاركها في ذلك الفضل وفي ذلك تلك المنزلة خديجة وفاطمة رضي الله عنهما، وكذلك عائشة رضي الله عنها، لأن فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله عز وجل، وأثنى الله عز وجل عليها واصطفاها. المهم أنها لما ظهرت عليها علامات الحمل بعد أن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، بدأت تظهر عليها علامات حمل. قيل إن أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب النجار، وكان ابن خالها، فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، لأنه يعلم مدى ديانتها ونزاهتها وعبادتها وعفتها، ومع ذلك ويراها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في الكلام، هو رجل صالح، فقال: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ فقال لها: هل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم، فمن خلق الشجر الأول؟ قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال: لا، فأخبريني خبرك، ما هذا الحمل الذي عندك؟ فقالت: إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقيل إن الذي حاورها هذا الحوار ليس هو يوسف النجار، وإنما هو زكريا عليه السلام وهو كفيلها، فأجابته بهذا. وقيل هذا سألها وهذا سألها، وجوابها لكليهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحدة، وقيل في 9 أشهر كشأن النساء، وقيل 6 أشهر. وقال مقاتل: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، وعمرها إذ ذاك 10 سنين. واستأنسوا لذلك بقوله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها. فهنا الفاء كله يفيد التعقيب السريع، إما فأجاءتها رحمة الله به، فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم من الرسل، جعله الله عز وجل سببا في تبرئة أمه من التهم الباطلة التي أراد بنو إسرائيل أن يتهموها به. فكان رحمة، هل هو رحمة بمن؟ كان أولا رحمة بوالدته، فحصل لها الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة به. وأما رحمته بالناس، فإن من أكبر النعم على الناس أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه، فتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا، يعني هذا قضاء الله لا بد من نفوذه. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها، يعني في فتحة ثوبها، واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل، ما دخل على أهل بيت زكريا من الاتهام وسوء الظن، واتهمها بعض الزنادقة لأنها زنت مع يوسف النجار، وقد كان يتعبد في المسجد معها ولكن في مكان آخر. وتوارت مريم عنهم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا، فاضطرها طلق الوضع إلى جذع النخلة، وهو ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد بناء عظيما جدا. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا في دليل على جواز تمني الموت عند الفتن، وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها، مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه، وهي من بيت النبوة والديانة، فحملت بذلك هما عظيما جدا، وتمنت لو كانت ماتت قبل هذه الحال أو كانت نسيا منسيا. وعائشة رضي الله عنها لما اتهموها إفكا وزورا وبطلانا بحادثة الإفك بالزنا تمنت كذلك، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والإمام البخاري رحمه الله لما ادعوا عليه ما ادعوه وكذبوا عليه وانفض عنه تلامذته وكانوا بالآلاف تمنى الموت ومات فورا. المهم حملته فانتبذت به مكانا قصيا لخافت من الفضيحة، تباعدت عنهم فذهبت عند جزع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة وجع الانفراد عن الطعام والشراب وجع قلبها من كلام الناس عنها وخافت عدم صبرها تمنت أنها ماتت قبل هذا الحال وكانت نسيا منسيا. نعم. فناداها من تحتها، من الذي من تحتها؟ ربما ملك ناداها من تحتها، ربما قيل إن عيسى عليه السلام وهو الذي ناداها، الله أعلم، لكن الغالب أن الملك هو الذي أراد تثبيتها. فناداها في مكان أنزل من مكانها، يعني ليس من تحتها أنه عند فرجها نعوذ بالله، ولكن في مكان نازل عن المكان الذي تجلس فيه مستندة إلى الشجرة. قال لا تحزني لا تجزعي، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني تحتك نهر يجري اشربي منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طريا لذيذا نافعا، فكلي واشربي وقري عينا اهدئي، فإما ترين من البشر أحدا ويسألك قولي إني نذرت للرحمن صوبا، يعني لن أتكلم فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن اطمأنت رضي الله عنها، واطمأنت من جهة سلامتها من ألم الولادة، واطمأنت لحصول المأكل والمشرب. وأما كلام الناس فإنها إذا رأت أحدا من البشر تقول إشارة إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا، لن أكلم اليوم إنسيا، فلا تخاطبهم بكلام لتستريح من قولهم. والسكوت كان عندهم من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن لن يصدقوها لن يصدقوها، فلتكن تمرئتها إذن بكلام عيسى في المهد، وهذا طبعا آية كما يقولون معجزة رهيبة جدا، وهو أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي يعني لا يصدق الناس شيئا غير أنها فعلت الفعل الفاحش والعياذ بالله. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، تكلموا جميعا واتهموها بالزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت بغيا، فنفذت هي الأمر لها أنها أشارت إليه. لا سبحان الله، هي جاءت الآن بعد أن ولدت جاءت تحمله وهي واثقة في براءة نفسها وفي طهارتها، فلما قالوا لقد جئت شيئا فريا شيئا عظيما، وأرادوا أنها يعني ارتكبت الفاحشة، يا أخت هارون، يبدو أن كان لها أخ اسمه هارون وكان رجلا صالحا فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون ابن عمران، ليس هو هارون ابن عمران أخا موسى عليه السلام، ولكن تسمية بالأنبياء موجودة، نحن الآن فلان يسمى محمد وفلان يسمى إبراهيم، هذا التشابه اسم. وقيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت هي تسانيه في العبادة، يعني تساويه وتسبقه في العبادة، وكان اسمه هارون. طيب، وقالوا وقيل أرادوا بهارون أخا موسى، شبهوها به في العبادة. نعم. أما أن يقول قائل مثلما قال محمد بن كعب القرظي إنها أخت موسى وهارون في النسب، لا، هذا بينهما دهور طويلة وأزمنة عديدة، فلا يصح من ذلك. نعم. طيب، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ هذا الصحيح. قالوا: لا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ما كان أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، خصوصا الزنا والعياذ بالله، فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بشيء عجيب جدا؟ نعم، اتهموها بالفاحشة العظمى والعياذ بالله، اتهموا بها زكريا زوج خالتها أعوذ بالله، وأرادوا قتله ففر منهم فلاحقوه وانشقت له الشجرة فدخلها، وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشروه في الشجرة. ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف ابن يعقوب النجار. المهم، قالوا إنها حملت من زنا في زمن الحيض لعنهم الله، فبرأها الله عز وجل من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة، واتخذ ولدها نبيا مرسلا، وهو أحد أولي العزم الخمسة الكبار. سبحان الله سبحان الله. فلما ضاق الحال عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبق إلا الإخلاص، فأشارت إليه: أي كلموه أنتم، فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه. فعندها قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ هي مأمورة بذلك. نعم، فهذا شيء لم تجري به العادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. حينئذ كانت الآية الكبرى أو التي يسمونها معجزة: نطق عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى والعياذ بالله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني سيؤتيني كتابا وهو الإنجيل، وجعلني نبيا، يعني سيجعلني نبيا. فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال: وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان وفي أي زمان، البركة جعلها الله فيا، والبركة المقصود بها تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله. فكل من جالسه صلى الله عليه وسلم نالته بركته، نالته بركته، وسعد به مصاحبه. وقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أوصاني بالقيام بحق الله عز وجل التي أعظمها عمليا الصلاة، والزكاة التي فيها أيضا حق للعباد طالما أنا حي، فأنا ممتثل لوصية ربي عز وجل. وبرا بوالدتي، أمرني أن أبر والدتي، أحسن إليها غاية الإحسان، ولشرفها وفضلها وهي والدة لي. ولم يجعلني جبارا، أي متكبرا على الناس، مترفعا على عباد الله، شقيا في دنياي ولا أخراي، لم يجعلني جبارا شقيا، فلم يجعلني، بل جعلني مطيعا له، خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله. فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يعني من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي، سلام من الشر والشيطان والعقوبة. وهذا طبعا فضل عظيم لله عز وجل، وبرهان عظيم على أنه رسول الله وعبد الله حقا. فلما كلمهم كلهم صدقوا وعلموا براءة مريم عليه السلام. وسكت بعد ذلك عيسى عليه السلام فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان، هذه آية وانتهت. أخذته مريم وسارت به إلى مصر مع ابن عمها يوسف النجار، أو قيل يوسف أنه ابن خالها. وزعم بعض أهل العلم أن يوسف النجار تزوج مريم ولم يقربها، ويوسف هذا هو أول من أنكر حملها، لكن كان على سبيل الاستفهام. ثم تحقق براءتها وسار معها، فأقام في مصر 12 سنة، فشرفت مصر بوجود عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيها. ثم عاد موسى ثم عاد عيسى وأمه إلى الشام ونزل الناصرة فسميت النصارى من ذلك وأقام بها حتى أرسله الله، يعني صار رسولا نبيا. وعاشت مريم عليه السلام 53 سنة، نعم، وكانت لما حملت بالمسيح عمرها 13 سنة وليس 10 كما ذكر البعض. وعاشت مع ابنها عيسى عليه السلام 33 سنة، لا عاشت يعني مجتمعة معه 33 سنة، وبقيت بعد رفعه 6 سنين. فهي صديقة وصحابية جليلة، صاحبة 3 من الأنبياء المرسلين وهم يحيى وزكريا وابنها عيسى عليهم رضوان عليهم سلام الله جميعا ورضي الله عنها وأرضاها. إذن الكلام كان على امرأة فرعون المؤمنة ومريم التي أحصنت فرجها عن الفواحش، نعم، ونفخ فيه جبريل عليه السلام. والجيب هو أي فتحة في الثوب، ثم جيبا ثم جيبا، نعم، وهي أحصنت فرجها فنفخنا أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيبها من روحنا، أي روحا من أرواحنا التي خلقها التي خلقناها التي خلقها الله عز وجل، نعم. فهي كانت صالحة وقالت وقال الله عنها وكانت من القانتين، أي من المطيعين، وقيل من المصلين، لا سيما بين المغرب والعشاء، ولم يقل من القانتات، هذه عجيبة لم يلتفت إليها كثير من طلبة العلم، لم يقل الله وكانت من القانتات، بل قال الله وكانت من القانتين، لأنه أراد وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجع هذا إلى أهل بيتها، فكلهم مطيعون لله عز وجل، إن كان أمها ولا زكريا ولا يحيى عليهم جميعا سلام الله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة وهي تجود بنفسها، يعني وهي تموت، أتكرهين ما قد نزل بك، يعني من الألم، ولقد جعل الله في الكره خيرا، فإذا قدمت على ضراتك فاقرئيهن مني السلام، مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم وكليمة، وهذا طبعا هذا فيه نظر، وإلا يكون نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون زوجا لمريم وآسيا، ولا يوجد نص صريح صحيح في هذا الأمر، نعم. طيب المهم هذا المثل الذي يعني ختم به ابن القيم رحمه الله فيه يعني مفهوم، فيه بيان عظيم جدا، وأن المؤمن لا تضره معاشرة الكفار، كما أن الكافر لا تنفعه معاشرة المؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هل تنفعهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا تعتبر صحبة أصلا، بل هذا بلاء، فلم يضره في إيمان. وهل نفعهم هم أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه؟ لا 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 خالص، الله أكبر. فهنا نجد أن المثال العظيم للمؤمنتين، امرأة فرعون طلبت حسن الجوار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأما مريم فإنها عفت نفسها ورفع الله عز وجل واصطفاها ويعني أكرمها غاية الإكرام كما ذكرنا. ولا يمكن أن يكون هناك امرأة في زمنها أو قبلها أفضل منها بحال من الأحوال. إذن كل هذه المقدمة التي قدمتها كانت قبل أن نتكلم عن كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا يعني ما نتكلم به غدا ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الأمثال في القرآن، كتاب عظيم نافع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمريم عليه السلام هي أفضل نساء العالمين، لعله في زمانها ولعله في كل أزمنة هذا العالم، وإن كان يشاركها في ذلك الفضل وفي ذلك تلك المنزلة خديجة وفاطمة رضي الله عنهما، وكذلك عائشة رضي الله عنها، لأن فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الله عز وجل، وأثنى الله عز وجل عليها واصطفاها. المهم أنها لما ظهرت عليها علامات الحمل بعد أن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، بدأت تظهر عليها علامات حمل. قيل إن أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب النجار، وكان ابن خالها، فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، لأنه يعلم مدى ديانتها ونزاهتها وعبادتها وعفتها، ومع ذلك ويراها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في الكلام، هو رجل صالح، فقال: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ فقال لها: هل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم، فمن خلق الشجر الأول؟ قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال: لا، فأخبريني خبرك، ما هذا الحمل الذي عندك؟ فقالت: إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقيل إن الذي حاورها هذا الحوار ليس هو يوسف النجار، وإنما هو زكريا عليه السلام وهو كفيلها، فأجابته بهذا. وقيل هذا سألها وهذا سألها، وجوابها لكليهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحدة، وقيل في 9 أشهر كشأن النساء، وقيل 6 أشهر. وقال مقاتل: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، وعمرها إذ ذاك 10 سنين. واستأنسوا لذلك بقوله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها. فهنا الفاء كل يفيد التعقيب السريع، إما فاجأتها رحمة الله به، فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم من الرسل، جعله الله عز وجل سببا في تبرئة أمه من التهم الباطلة التي أراد بنو إسرائيل أن يتهموها به. فكان رحمة، هل هو رحمة بمن؟ كان أولا رحمة بوالدته، فحصل لها الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة به. وأما رحمته بالناس، فإن من أكبر النعم على الناس أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه، فتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا، يعني هذا قضاء الله لا بد من نفوذه. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها، يعني في فتحة ثوبها، واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل بيت زكريا من الاتهام وسوء الظن، واتهموها واتهمها بعض الزنادقة لأنها زنت مع يوسف النجار، وقد كان يتعبد في المسجد معها ولكن في مكان آخر. وتوارت مريم عنهم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا، فاضطرها الطلق طلق الوضع إلى جذع النخلة، وهو ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد بناء عظيما جدا. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا في دليل على جواز تمني الموت عند الفتن، وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها، بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها، مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه، وهي من بيت النبوة والديانة. فحملت بذلك هما عظيما جدا، وتمنت لو كانت ماتت قبل هذه الحال أو كانت ناسيا منسيا. وعائشة رضي الله عنها لما اتهموها إفكا وزورا وبطلانا بحادثة الإفك بالزنا تمنت كذلك وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. والإمام البخاري رحمه الله لما ادعوا عليه ما ادعوه وكذبوا عليه وانفض عنه تلامذته وكانوا بالآلاف تمنى الموت ومات فورا. المهم حملته فانتبذت به مكانا قصيا لخافت من الفضيحة تباعدت عنهم فذهبت عند جزع نخلة فلما آلمها وجع الولادة وجع الانفراد عن الطعام والشراب وجع قلبها من كلام الناس عنها وخافت عدم صبرها تمنت أنها ماتت قبل هذا الحال وكانت نسيا منسيا. نعم. فناداها من تحتها. من الذي من تحتها؟ ربما ملك ناداها من تحتها، ربما قيل إن عيسى عليه السلام وهو الذي ناداها، الله أعلم، لكن الغالب أن الملك هو الذي أراد تثبيتها. فناداها في مكان أنزل من مكانها، يعني ليس من تحتها أنه عند فرجها نعوذ بالله، ولكن في مكان نازل عن المكان الذي تجلس فيه مستندة إلى الشجرة. وقال لا تحزني، لا تجزعي، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني تحتك نهر يجري اشربي منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طريا لذيذا نافعا، فكلي واشربي وقري عينا اهدئي، فإما ترين من البشر أحدا ويسألك قولي إني نذرت للرحمن صوبا، يعني لن أتكلم فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا اطمأنت رضي الله عنها، واطمأنت من جهة سلامتها من ألم الولادة، واطمأنت لحصول المأكل والمشرب. وأما كلام الناس فإنها إذا رأت أحدا من البشر تقول إشارة إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا، لن أكلم اليوم إنسيا، فلا تخاطبهم بكلام لتستريح من قولهم. والسكوت كان عندهم من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن لن يصدقوها. فلتكن تمرئتها إذن بكلام عيسى في المهد، وهذا طبعا آية كما يقولون معجزة رهيبة جدا، وهو أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي يعني لا يصدق الناس شيئا غير أنها فعلت الفعل الفاحش والعياذ بالله. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، تكلموا جميعا واتهموها بالزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت بغيا، فنفذت هي الأمر لها أنها أشارت إليه. لا سبحان الله، هي جاءت الآن بعد أن ولدت جاءت تحمله وهي واثقة في براءة نفسها وفي طهارتها. فلما قالوا لقد جئت شيئا فريا شيئا عظيما، وأرادوا أنها يعني ارتكبت الفاحشة، يا أخت هارون، يبدو أن كان لها أخ اسمه هارون وكان رجلا صالحا فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون ابن عمران، ليس هو هارون ابن عمران أخا موسى عليه السلام، ولكن تسمية بالأنبياء موجودة. نحن الآن فلان يسمى محمد وفلان يسمى إبراهيم، هذا التشابه اسم. وقيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم، كانت هي تسانيه في العبادة، يعني تساويه وتسبقه في العبادة، وكان اسمه هارون. طيب، وقالوا وقيل أرادوا بهارون أخا موسى، شبهوها به في العبادة. نعم. أما أن يقول قائل مثلما قال محمد بن كعب القرظي إنها أخت موسى وهارون في النسب، لا، هذا بينهما ظهور طويلة وأزمنة عديدة، فلا يصح من ذلك. نعم. طيب، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ هذه الصحيحة. قالوا لا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ما كان أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، خصوصا الزنا والعياذ بالله، فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بشيء عجيب جدا؟ نعم، اتهموها بالفاحشة العظمى والعياذ بالله، اتهموا بها زكريا زوج خالتها أعوذ بالله، وأرادوا قتله ففر منهم فلاحقوه وانشقت له الشجرة فدخلها، وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشروه في الشجرة. ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف ابن يعقوب النجار. المهم قالوا إنها حملت من زنا في زمن الحيض لعنهم الله، فبرأها الله عز وجل من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة، واتخذ ولدها نبيا مرسلا وهو أحد أولي العزم الخمسة الكبار. سبحان الله سبحان الله. فلما ضاق الحال عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبق إلا الإخلاص، فأشارت إليه أي كلموه أنتم فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه. فعندها قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، هي مأمورة بذلك. نعم، فهذا شيء لم تجري به العادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. حينئذ كانت الآية الكبرى أو التي يسمونها معجزة، نطق عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى والعياذ بالله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني سيؤتيني كتابا وهو الإنجيل، وجعلني نبيا يعني سيجعلني نبيا، فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان وفي أي زمان، البركة جعلها الله فيا، والبركة المقصود بها تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه صلى الله عليه وسلم نالته بركته، نالته بركته وسعد به مصاحبه. وقال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أوصاني بالقيام بحق الله عز وجل التي أعظمها عمليا الصلاة والزكاة التي فيها أيضا حق للعباد طالما أنا حي، فأنا ممتثل لوصية ربي عز وجل. وبرا بوالدتي، أمرني أن أبر والدتي أحسن إليها غاية الإحسان ولشرفها وفضلها وهي والدة لي. ولم يجعلني جبارا أي متكبرا على الناس مترفعا على عباد الله، شقيا في دنياي ولا أخراي، لم يجعلني جبارا شقيا، فلم يجعلني بل جعلني مطيعا له، خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله. فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يعني من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي، سلام من الشر والشيطان والعقوبة. وهذا طبعا فضل عظيم لله عز وجل وبرهان عظيم على أنه رسول الله وعبد الله حقا. فلما كلمهم كلهم صدقوا وعلموا براءة مريم عليه السلام. وسكت بعد ذلك عيسى عليه السلام فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان، هذه آية وانتهت. أخذته مريم وسارت به إلى مصر مع ابن عمها يوسف النجار، أو قيل يوسف أنه ابن خالها. وزعم بعض أهل العلم أن يوسف النجار تزوج مريم ولم يقربها، ويوسف هذا هو أول من أنكر حملها، لكن كان على سبيل الاستفهام، ثم تحقق براءتها وسار معها، فأقام في مصر 12 سنة، فشرفت مصر بوجود عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيها. ثم عاد عيسى وأمه إلى الشام، ونزل الناصرة فسميت النصارى من ذلك، وأقام بها حتى أرسله الله، يعني صار رسولا نبيا. وعاشت مريم عليه السلام 53 سنة، نعم، وكانت لما حملت بالمسيح عمرها 13 سنة وليس 10 كما ذكر البعض. وعاشت مع ابنها عيسى عليه السلام 33 سنة لا عاشت يعني مجتمعة معه 33 سنة، وبقيت بعد رفعه 6 سنين، فهي صديقة وصحابية جليلة، صاحبة 3 من الأنبياء المرسلين وهم يحيى وزكريا وابنها عيسى عليهم رضوان عليهم سلام الله جميعا، ورضي الله عنها وأرضاها. إذن الكلام كان على امرأة فرعون المؤمنة ومريم التي أحصنت فرجها عن الفواحش، نعم، ونفخ فيه جبريل عليه السلام. والجيب هو أي فتحة في الثوب، ثم جيبا ثم جيبا، نعم، وهي أحصنت فرجها، فنفخنا أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيبها من روحنا، أي روحا من أرواحنا التي خلقها الله عز وجل، نعم. فهي كانت صالحة وقالت، وقال الله عنها وكانت من القانتين، أي من المطيعين، وقيل من المصلين، لا سيما بين المغرب والعشاء، ولم يقل من القانتات، هذه عجيبة لم يلتفت إليها كثير من طلبة العلم، لم يقل الله وكانت من القانتات، بل قال الله وكانت من القانتين، لأنه أراد وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجع هذا إلى أهل بيتها، فكلهم مطيعون لله عز وجل، إن كان أمها ولا زكريا ولا يحيى عليهم جميعا سلام الله عز وجل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة وهي تجود بنفسها، يعني وهي تموت، أتكرهين ما قد نزل بك يعني من الألم؟ ولقد جعل الله في الكره خيرا، فإذا قدمت على ضراتك فاقرئيهن مني السلام، مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم وكليمة أو قال حكيمة. وهذا طبعا هذا فيه نظر، وإلا يكون نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون زوجا لمريم وآسيا، ولا يوجد نص صريح صحيح في هذا الأمر، نعم. طيب، المهم هذا المثل الذي يعني ختم به ابن القيم رحمه الله فيه يعني مفهوم، فيه بيان عظيم جدا، وأن المؤمن لا تضره معاشرة الكفار، كما أن الكافر لا تنفعه معاشرة المؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هل تنفعهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا تعتبر صحبة أصلا، بل هذا بلاء، فلم يضروا في إيمان. وهل نفعهم هم أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه؟ لا 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 خالص، الله أكبر. فهنا نجد أن المثال العظيم للمؤمنتين، امرأة فرعون طلبت حسن الجوار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأما مريم فإنها عفت نفسها ورفع الله عز وجل واصطفاها ويعني أكرمها غاية الإكرام كما ذكرنا. ولا يمكن أن يكون هناك امرأة في زمنها أو قبلها أفضل منها بحال من الأحوال. إذن كل هذه المقدمة التي قدمتها كانت قبل أن نتكلم عن كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا يعني ما نتكلم به غدا، ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الأمثال في القرآن، كتاب عظيم نافع، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.